الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، أيها المسلمون، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وأقام فيها مدة، توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ولما توفي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله عنه؟ وقال: في يوم كذا كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فإن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. ثم صلى عليه فقال: إنه منافق، أتصلي عليه؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي هذا العام، عام 9، قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وأرسلوا وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا وأسلموا، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بذلك، وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان أحدثهم سناً، لأن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وكان وفدهم إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في رحالهم، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العلم واستقرأه القرآن، فإن وجده نائما ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يزل هذا دأبه حتى فقه في الإسلام، وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً شديداً. فقال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم وثن يقال له الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان، فأبى عليه أبو سفيان وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهرم، فلما دخل المغيرة على يضربها بالمعول، وقام قومه بين معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد أهل الطائف، بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج آخر 9 ليقيم للمسلمين حجهم، ولم يزل أهل الشرك على عادتهم في حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن المدينة، أنزل الله عز وجل هذه الآيات: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه، ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة من المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. قال محمد بن علي: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج. قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ألا أنه لا يدخل الجنة كافر، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر الحج للناس، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم. ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد هذا العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. وفي شعبان من هذه السنة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وقيل غسلها نسوة من الأنصار فيهم أم عطية. وكانت سنة 9 تسمى سنة الوفود، لما كان فيها من قدوم عامة وفود أحياء العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابعهم إليه. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، جاءت إليه وفود العرب من كل وجه، وقد كانت العرب تنتظر بإسلامها أمر قريش، لأن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم، وكانت قريش هي التي نصبت الحرب والخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت مكة ودانت له قريش، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. فكان ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم فبايعوه، وقد خص الله تميما بفضيلة قل أن تكون لمثلهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في تميم: هم أشد أمتي على الدجال. ثم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندام. فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده، ثم نزل الأشج فعقل راحلته، وأخرج مستودع ثيابه ففتحها، وأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحلهم فعقلها، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله: الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب، فجعل مسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولأن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريث فيه ما أريث، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريث فيه ما أريث. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم
رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمام. ثم رجع مسيلمة في قومه وجعل يسجع لهم السجعات، وأحل لهم الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع هذا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فاصطفت معه بنو حنيفة على ذلك. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليه: أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة حين جاء بكتابه: وأنتما تقولان مثل ما يقول؟ قال: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل، وكان مقتل مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. وكان عامر بن الطفيل قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقب، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأربد: إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالني، أي تفرج بي خاليا حتى أتحدث معه. قال: لا والله، حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يفعل شيئا. فلما رأى عامر ما يسمع أربد قال: يا محمد خالني. قال: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية، فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فأخذته غدة في حلقه، فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول وهو يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. فلم يزل على تلك الحال حتى سقط عن فرسه ميتا. وأما أربد بن قيس فإنه لما قدم على قومه أتوه فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان بينه وبينه، فقال: لا شيء، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه عندي الآن، فأرميه بالنبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين ومعه جمل له ليبيعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وقدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا عن قومه بني سعد بن بكر، فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ لم يتميز عليه الصلاة والسلام عن أصحابه بلباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا محمد. قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدال. فقال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل فريض عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئس في اللات والعزة. فقالوا ما هي ضمع؟ اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه، فما أنسى ذلك اليوم وقد سمعه رجل ولا امرأة إلا أسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. وكان عدي بن حاتم ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. قال عدي رضي الله عنه لم يكن رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، فقد كنت امرئا شريفا وكنت نصرانيا وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. وكان لي غلام عربي يرعى إبلي، فقلت لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا دللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد، فقلت فقرب إلي أجمالي، فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، وقلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها وخالفتني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابت ابنة حاتم في من أصابت، فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيب، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فجعلت ابنة حاتم في مكان بباب المسجد كانت السبايا تحبس بها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه؟ قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. قالت ثم مضى وتركني حتى إذا كان الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه، فقيل لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت فأقمت حتى قدم ركب من دياري، فجئت فقلت يا رسول الله قد قدم جماعة من قومي لي فيهم ثقة وبلاء. قالت فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي رضي الله عنه فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة قادمة إلى قومنا، فقلت ابنة حاتم، فإذا هي فلما وقفت علي انطلقت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورة. قلت أي أخي لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما كان لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها، وكانت امرأة حازمة، ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكون الرجل نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فلن تدل في عز اليمن وأنت أنت. قلت والله إن هذا هو الرأي، فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته، فلقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال اجلس على هذا، فقلت بل أنت فاجلس عليها، قال بل أنت، فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة المرأة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز، وليبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ولما قدم وفد طيء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمان خلافته وكان معهم عدي بن حاتم، جعل يدعوهم رجلا رجلا يسميهم، فقال عدي أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي رضي الله عنه لا أبالي إذن، ولم تزل الوفود تتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام حتى دخل العام العاشر من الهجرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.